حيثما كنت أشاهد حسنه فهو محرابي إليه قبلتي. يا طبيب القلب يا كل المنى، جد بوصل منك يشفي مهجتي. يا سروري وحياتي دائما نشأتي منك وأيضا نشوتي. قد هجرت الخلق جمعا أرتجي منك وصلا فهو أقصى منيتي. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. وأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أبيات في الحب الإلهي لرابعة العدوية.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى.
قلبي محجوب، قلبي محجوب،
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى.
قلبي محجوب، قلبي محجوب،
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في الرابع والعشرين من شهر مهر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1978 ميلادي، ارتكب جلاوزة نظام الشاه المقبور في إيران مجزرة دموية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب الإيراني في المسجد الجامع بمدينة كرمان، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. فعندما كان سكان مدينة كرمان يحيون ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد عدد كبير من أهالي طهران على يد النظام الملكي الجائر، هاجمت قوات أمن الشاه المقبور الحاضرين في المسجد وفتحوا نيران أسلحتهم وانهالوا على الحاضرين بالضرب والشتائم، واستشهد وأصيب العشرات من المدنيين إثر ذلك الاعتداء. وشكلت تلك المجازر التي ارتكبها النظام الملكي دفعة قوية لدى الشعب الإيراني لينطلق في تظاهراته الكبرى التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في 23 من ربيع الثاني عام 1245 للهجرة، توفي الفقيه والمحدث والأديب الإيراني العلامة أحمد النراقي. ولد النراقي في مدينة كاشان بوسط إيران عام 1185 للهجرة، ودرس العلوم الدينية عند والده الفقيه والعلامة الشهير الملا مهدي النراقي حتى بلوغه درجة الاجتهاد، ثم انتقل إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار علمائها وفلاسفتها، وبعد فترة عاد إلى إيران ليتولى في مدينته كاشان مسؤولية إدارة الحوزة العلمية والزعامة الدينية في أغلب مناطق إيران. ومن أبرز مؤلفات المحدث والأديب أحمد النراقي أسرار الحج ومعراج السعادة وديوان للشعر العرفاني باسم مثنوي طاقديس. وأخيرا وفي 23 من ربيع الثاني عام 599 للهجرة ولد في مدينة دمشق أستاذ الفقه والحديث أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبو شامة. سافر أبو شامة في أول شبابه إلى مدينة الإسكندرية في مصر ودرس في مدارسها الفقه والحديث وسائر العلوم، كما تتلمذ أبو شامة على يد كبار علماء عصره كابن عساكر والآمدي، ثم تولى زعامة دار الحديث في الأشرفية، وتسبب حريق شب في مكتبته في احتراق الكثير من مؤلفاته. ومن أبرز المؤلفات التي بقيت مقدمة في النحو وشرح مختصر تاريخ دمشق ومختصر تاريخ ابن عساكر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم سوف نحدثكم عن موضوع احملوا معكم مناديل ورقية. المناديل الورقية ضرورية جدا، ويجب على كل واحد منا أن يحمل معه كمية منها دائما أينما ذهب، وخاصة في المدرسة، فربما يصاب بالزكام فعند ذلك يستعملها. أعزائنا الحلوين، اليوم أقص عليكم ما جرى لي عندما نسيت يوما ما أن أخذ معي مناديل ورقية. نعم، ماذا؟ أها المخرج يقول ليس الآن يا نداء. لماذا يا عم؟ صحيح، حسنا تذكرت. الآن وقت طرح الحجورة يا أصدقاء، لكن بعد هذا الفاصل. حسنا، حلوين، حجرتنا اليوم تقول: ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ فكروا جيدا بالحال وانتظرونا حتى نهاية البرنامج. والآن يا أصدقائنا الحلوين، ما رأيكم أن نستمع معا لتمثيلية اليوم؟ تمثيليتنا لهذا اليوم جميلة جدا، وعنوانها هو السلطان والشيخ حمدان. هيا يا أصدقاء لنستمع إليها معا.
أحبتي الحلوين، كان في أحد البلدان يحكم سلطان يطعم الجائع ويكسو العريان، والكل يحبه وهو يحب الناس كلهم. وفي يوم من الأيام رأى أحد المساكين جالسا من دون عمل.
أيها المسكين، لماذا تجلس في البيت ولا تعمل؟ ها؟
يا مولاي، بحثت عن العمل كثيرا ولكني لم أجد.
حسنا، خذ كتابي هذا واذهب إلى العنوان الذي كتبت فيه واعمل ولا تتكاسل.
ولكن لا تقتلي على العمل الشاق، فإني ضعيف البنية.
لا تقلق، أوصيت صاحب العمل بأن يعطيك بيتا وعملا تتمكن منه.
شكرا لك أيها السلطان، زاد الله فضلك. شكرا لك
يا رجل.
نعم،
خذ هذه الصرة واقضي بها حوائجك إلى أن تحصل على مرتبك الشهري.
شكرا لك يا أيها السلطان،
هيا انصرف،
حقا إنك سلطان كريم.
نعم أحبائي، كان السلطان يسعى لقضاء حوائج الناس. ذات يوم جلس هو ووزراؤه في اجتماع، وقام السلطان يعد حسناته.
نحن نقوم بالإنفاق على الفقراء.
نعم يا مولاي، حقا ما تقول. نعم،
نحن نأخذ من القوي لنعطيه للضعيف.
أجل، هكذا. نعم، هكذا. أجل،
نحن قمنا بتوفير حدائق يلعب فيها الأطفال، ونعلم الجهلاء ونعضل بين الناس.
صحيح، فإن الحق
أمامهم.
الكل عنا راضون، ولذلك فأنا أصبحت دون عيب ونقص والحمد لله.
نعم يا سلطان، ليس عندك عيب. أجل، إنك
بريء من كل عيب ونقص.
أجل يا سلطان.
نعم أحبتي، وصل خبر هذا الاجتماع وما قال فيه السلطان إلى أسماع الناس، ومنهم الشيخ حمدان الذي علم أن السلطان قد أعجب بنفسه، ومن أعجب بنفسه أشرف على الهلاك.
إن الذي لا عيب فيه هو الله تعالى، ونحن كنا ربما نخطئ في حياتنا، ولكن نتوب ونستغفر. إن السلطان يظن أنه بعيد عن الخطأ وقد أعجب بنفسه، يجب أن أرشده إلى الحقيقة.
أيها السلطان، إن الشيخ حمدان بعث برسالة إليك.
حسنا، اقرأها علي أيها الوزير.
يا مولاي، حسناتك كثيرة، لكن فيك عيوبا، وقبل أن تبحث عن حسناتك ابحث عن عيوبك.
تعجب صغار الحلوين السلطان من كلام الشيخ حمدان، وأخذ يسأل وزراءه وأقرباءه عن العيب الذي فيه.
أيها السلطان، إن كان فيك عيب فاسأل عنه الشيخ حمدان.
أحضروا الشيخ حمدان عندنا، هيا.
أمرك يا مولاي، أمرك.
يا شيخ حمدان، أنا أفعل كل الحسنات وليس عندي عيوب.
يا مولاي، الكمال لله.
إذن أخبرني عما بي من عيوب، هيا هيا تكلم.
طيب أحبتي، استأذن الشيخ حمدان وطلب منه 3 أيام ليخبر بعدها عن عيوب السلطان. مر يوم ويومان، وفي نهاية اليوم الثالث جاء الشيخ حمدان واستأذن في الدخول على السلطان، فأذن له.
حدثت حكاية غريبة يا مولاي.
ماذا حدث؟ هيا أخبرني.
ابنك الأمير يا مولاي، بعد انتهاء الدرس كان يسير في الطريق، وفجأة ظهرت أمامه مجموعة من الكلاب تنبح عليه، واقترب أحدها وعض الأمير في رجله، وقد مر عليه بعض المساكين فلم يساعدوه، فمات الأمير ابنك في حينه.
يا حراس، يا حراس، ماذا يقول الشيخ؟ لماذا لم تخبروني بهذا الأمر؟ أمسكوا كل الكلاب، اقتلوا كل الكلاب، ولا يدخل علي من اليوم أي مسكينا. هيا.
أهلا يا مولاي. أمن أجل كلب واحد عض الأميرة تأمر بقتل كل الكلاب؟ ها؟ أمن أجل مسكين واحد تظلم جميع المساكين؟ لقد غضبت يا مولاي، فظلمت كل الكلاب بذنب واحد منهم، وحكمت على المساكين بالجور، فالحكم عند الغضب ظلم، والظلم يصبح عيبا يا مولاي.
طيب أحبتي، سكت السلطان وعرف عيبه، فقال له الشيخ حمدان: سبحان من له الكمال، سبحان من له الكمال. نعم يا أعزائنا الطيبين، فالكمال لله وحده، وكل واحد منا أحبتي مهما كان طيبا وله خصال جميلة، لكن يجب ألا يغتر بنفسه.
حلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حزورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
عالم ملون بألف لون رائع، لعالم ملون بألف لون رائع. بيت الذي أحبه، وكم أحب شارعي.
أعزائنا الحلوين، ذات يوم خرجت مسرعة من بيتنا لأني تأخرت على المدرسة، ووصلت إلى المدرسة وأردت أن أخرج منديلا ورقيا ليكون في يدي دائما، فلم أجد في حقيبتي واحدا، ففكرت أن أطلب من أختي سناء منديلا. وفي حصة الرياضيات طلبت المعلمة مني أن أقوم بحل أحد التمارين، فوقفت حائرة. تصورت المعلمة أني لا أعرف الحل، أي حل السؤال. قلت لها أنا أعرف الحل، لكني لم أجلب مناديل ورقية مع اليوم، فكيف سأمسح يدي؟ فأعطتني منديلا وقالت
يجب ألا تنسي جلب المناديل ثانية يا نداء، حسنا؟
فقلت لها حسنا يا معلمتي. لكن يا أصدقائنا، قبل أن أحكي لكم ما جرى بعد ذلك، تعالوا لنستمع إلى فقرة اسأل وتعلم، وصديقنا أحمد وأبيه، ومن ثم أعود إليكم إن شاء الله.
إلى هذه الطيور الملونة الجميلة.
هذه الطيور تسمى طيور الزينة يا
أبي. وكيف عرفت أنها من طيور الزينة يا أبي؟
لأنني يا ولدي أحمد رأيت هذه الطيور تتميز بأن أجسامها مغطاة بالريش الملون، ولها مناقير ملونة، ومعظم الطيور الزينة لها القدرة على الطيران والتحليق في الجو. وتتمتع هذه الطيور بقوة حاستي البصر والسمع.
أبي أنا أرى أن البعض منها ألوانها أجمل من البعض الآخر، فلماذا يا أبي؟
كما ترى يا ولدي أحمد، فإن هذه الطيور ليست من نوع واحد. ثم أنه تتميز ذكور هذه الطيور بأشكال وألوان مزخرفة وجذابة أكثر من الإناث.
ماذا تأكل هذه الطيور يا أبي؟
اسمع يا أحمد يا ولدي العزيز، الطيور على نوعين، منها الطيور الجارحة التي تتغذى على الطيور الصغيرة والفئران والجرذان والأرانب كالصقر والنسر والحدأ. نعم، ومنها الطيور الداجنة التي تتغذى على النباتات والأعشاب، وهي الطيور التي يتغذى عليها الإنسان كالدجاج والبط والنعام. ومنها ما يحتفظ به الإنسان في أقفاص في بيته، لأن لها منظرا جميلا يستمتع به، كأنواع طيور الزينة مثل طيور الحب وغيرها.
طيور الحب، أريد أن أعرف ماذا تأكل طيور الزينة يا أبي؟
إنها يا ولدي تتغذى على الفواكه وكذلك البذور والحشرات، وبعضها يتغذى على أوراق بعض الأشجار. ولكن لماذا تسأل يا ولدي؟
لأني أحب أن يكون لدينا في البيت زوج من هذه الطيور يا أبي.
سأشتري لك إذا وعدتني بالعناية بها.
حاضر يا أبي حاضر، وأشكرك على هذه المعلومات يا أبي. أشكرك.
بكم يا أصدقائنا الحلوين. كيف حالكم؟ هل أنتم مسرورون مع فقرة برنامجنا؟ الحمد لله الحمد لله. تعالوا يا أصدقاء لنتكلم عن ضرورة أن نأخذ معنا مناديل ورقية أينما نذهب. قلت لكم بأني نسيت أن أخذ معي عدة مناديل ورقية، ما سبب لي العديد من المشاكل. وفي فترة الاستراحة فجأة أحسست بأنفي يحكني، نعم يحكني. بعد قليل علمت أنني قد أصبت بالزكام. يا إلهي، لماذا الزكام؟ لماذا هذا اليوم؟ لماذا اليوم نسيت أن أحضر معي كمية من المناديل الورقية؟ لكن قبل الحصة وبخجل شديد أخبرت المعلمة، فأخذتني إلى غرفة المعلمات وأعطتني بعض المناديل. منذ ذلك اليوم يا أصدقائنا لم أنسى أن أضع المناديل الورقية في حقيبتي قبل أن أنام، لأنها ضرورية جدا جدا جدا، ولا يستطيع أحد منا الاستغناء عنها. أصدقائنا الحلوين، تريدون أن أطرح عليكم الحجورة مرة أخرى؟ حسناً، حجورتنا: ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ اليوم لا أريد أن أعطيكم تلميحاً أو توضيحاً، أريد أن تفكروا جيداً بالحال، وأمامكم وقت لتعرفوا حلها من الآن حتى نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أيها الأكارم، ألتقي بالطفل هادي زرقر. سلام عليكم هادي.
عليكم السلام.
ما معنى المناديل الورقية؟
يعني كلينس.
طيب، ما فائدة المناديل الورقية؟
احنا نمسح بها خشمنا ولائدنا وسخات نمسح بيهن.
نعم.
ونشف بها وجهنا لما نطلع من التواليت، نغسل نشف ايدينا بيها.
احسن. طيب هادي، بعد ان تستعمل المناديل الورقية اين ترميها؟
في صالة الاوساخ او في كيس خاص للاوساخ.
طيب هادي، اذا رأيت احد اصدقائك يرمون المناديل الورقية في الغرفة او في الشارع، ماذا تقول لهم؟
أنصحه وأقول له ذبها بالقاع لو بالغرفة، ذبها في سطلة الزبالة.
لماذا؟
إذا ذبهم بالغرفة، الغرفة تصير وسخة ويصير سبب انتقال الميكروب.
أحسنت. طيب، كم صورة من القرآن تحفظ هذه؟
5-6.
طيب، هل تقرأ لنا أحداها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
شكرا جزيلا هادي زرقر.
حلوين، أنتم أيضا بإمكانكم وضع عدد من المناديل الورقية في حقائبكم كل ليلة قبل أن تناموا كي لا تنسوها فتحصل لكم مشاكل كما حصلت معي. أصدقائنا المؤدبين الطيبين، صديقتنا نارنين، هل تعرفونها؟ نعم، أكيد تعرفونها، لأنها في كل حلقة من حلقات برنامجكم حديقة الأطفال لديها حوار مع جدتها ومعلومة تضيفها إلى معلوماتنا. نارمين هي بنت ذكية وتريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا معنا إلى نرمين وجدتها في فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
جدتي، لنذهب لنحرك دولاب الحروف.
أحسنتي، كم حسنة. أنت حفيدة طيبة يا عزيزتي.
هيا هيا قولي لي، ما هو الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت؟ ها؟
عزيزتي، إنه حرف الصاد، حرفنا 14 من الأحرف 28 في اللغة العربية.
رائعة جدا، فأنا أعرف الكلمات التي تبدأ به، وهي مثلا صوت، صليل، صندوق، صقر، صينية، صاروخ، صبر، الكثير من الكلمات.
إنه جميل أن تعرفي كل هذه الكلمات بحرف الصاد.
ولكن معلوماتك أجمل يا جدتي. هيا اشرحي لنا ما لديك من معلومة جديدة. ها؟
معلومتنا ستكون عن أحد أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهم السلام.
وكم أنا متشوقة للاستماع إليها.
هو صفوان بن مهران ومن شيوخ أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وخاصته وثقاته الفقهاء الصالحين، وعد أيضا من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وقد روى جملة من الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
إذن كان يا جدتي من الصالحين والمخلصين لأئمة أهل البيت عليهم السلام، أليس كذلك؟
نعم يا عزيزتي، وسأذكر لك موقفا له مع الإمام الكاظم عليه السلام. حيث كان صفوان جمالا، أي يستأجر الناس منه الجمال السفر. في إحدى السنوات استأجر الخليفة العباسي هارون الرشيد جمالا من صفوان لطريق الحج.
وماذا حدث بعد ذلك يا جدتي؟
ذهب صفوان كعادته لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام، فقال له الإمام: كل شيء فيك حسن لولا إكراؤك الجمال لهارون. فقال صفوان: إنما أكريه الجمال للحج فقط. فسأله الإمام عليه السلام: أتحب أن يعود هارون سالما حتى يعطيك أجرك؟ فأجاب صفوان: نعم. وقال الإمام بعده: من أحب الحياة للظالمين كان منهم، ومن كان منهم ورد النار.
وماذا فعل صفوان بعد أن سمع هذا الكلام من الإمام؟
وحينئذ قرر صفوان أن يبيع جماله حتى لا يضطر لتأجيرها لهارون الرشيد الظالم، ولكي يبتعد عن معاونة الظالمين.
يا إلهي، كم كانت معلومة اليوم جميلة ومفيدة. شكرا لك يا جدتي، شكرا.
أصدقائي الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ من منكم عرف حل الفجورة؟ تريدون أن أعيدها ثانية؟ حسناً، سأعيدها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ ماذا قلتم؟ ماذا؟ بعض الأصدقاء يقولون إنه حرف الواو. نعم يا أصدقائنا، هل تعلمون اليوم لماذا لم أعطيكم تلميحا أو توضيحا؟ لأن حجورتنا كانت سهلة جدا، فقط تحتاجون إلى قليل من التفكير. أحسنتم يا أذكياء، يا شطار، يا حلوين، يا مؤدبين. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الإنعام، وأزكى الصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنام المصطفى محمد وآله الكرام. أيها الإخوة الأعزة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى للبحث السابق حول آية القبلة، وهي قوله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. وهنا أحببنا أن نوضح أمرين: الأول أن بيت المقدس كان القبلة الأولى والمؤقتة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتظر تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، لا سيما وأن اليهود تمادوا في سخريتهم بالمسلمين بل وبالإسلام لأنه أقر قبلتهم، فنزلت الآية بتحويل القبلة نسخا للحكم السابق، فخاب اليهود في ذريعتهم، ومالت قلوب أهل الحجاز إلى هذا الأمر لارتباطهم ارتباطا خاصا بالكعبة المشرفة، وبدأ الهم المقدس يتجه نحو تطهير هذه القبلة المكرمة من الأصنام والأوثان التي وضعها المشركون. أما الأمر الثاني فهو أن الأرض دحيت من تحت الكعبة حتى أصبحت الكعبة قطبا لها، حتى لو نظر الناظر من خارج الكرة الأرضية إلى المصلين في جميع أنحاء العالم لرآهم دوائر تتمحور وتضيق تدريجيا حتى تتصل بالمركز القطب، وهو بيت الله الحرام الكعبة المعظمة، وهذه ظاهرة متميزة في الإسلام. وكان هذا الأمر أيها الإخوة باعثا على تطور علم الهيئة والفلك وعلم الجغرافيا عند المسلمين بسرعة مدهشة خلال العصور الإسلامية الأولى، سعيا منهم لمعرفة اتجاه القبلة في بادئ دراستهم. والآن نعود أيها الإخوة الأعزاء إلى الآية لنرى ما روي في ظلها من الأخبار، فنجد الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يقول في كتابه الشهير من لا يحضره الفقيه: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيت المقدس بعد النبوة 13 سنة بمكة و19 شهرا من المدينة، ثم عيرته اليهود فقالوا له: إنك تابع لقبلتنا، فاغتم لذلك غما شديدا. فلما كان في بعض الليل خرج صلى الله عليه وآله يقلب وجهه في آفاق السماء، فلما أصبح صلى الغداة، فلما صلى من الظهر ركعتين جاء جبرائيل فقال له ناطقا بالآية المباركة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم أخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحول وجهه إلى الكعبة، وحول من خلفه وجوههم، فكان أول صلاته إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. وهنا تأتي مسألة، وهي أن الإنسان قد يكون بعيدا جدا عن الكعبة، فلا يستطيع مثلا إذا كان في سفر وطريق صحراوي أن يشخص اتجاه القبلة إلى أين، فما هو الحل؟ يروي لنا زرارة بن أعين عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة. قال زرارة: فقلت: وأين حد القبلة؟ قال عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد. وتدخل القبلة في حياة المسلمين أيها الإخوة الأحبة بعمق، فتكون قطب توجههم الوحدوي، لأن الله تعالى قال في آية القبلة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا الأمر الإلهي يحمل تعميما للمستقبلين في جميع أنحاء العالم بأن يولوا وجوههم نحو المسجد الحرام حيثما كانوا من جهات. ثم تطرح الآية الشريفة أمرا حساسا ومهما في النص المبارك: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. كيف يا ترى؟ يقول السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان، وذلك لاشتمال كتابهم على صدق نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لكون قبلة هذا النبي الصادق هي شطر المسجد الحرام. وأيا كان، فقوله تعالى أوتوا الكتاب يدل على اشتمال كتابهم على حقيقة هذا التشريع، إما مطابقة أو تضمنا. هل من بيان آخر؟ نعم، بعد هذه الاستراحة القصيرة. تعالى ليعلمون أنه الحق، قيل الحق يأتي لمعان عديدة، منها الحكمة التامة ومطابقة الواقع. فيكون معنى الآية: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أن أهل الكتاب بعد التفاتهم إلى كتبهم المنزلة عليهم من التوراة والإنجيل ليعلمون أن كون الكعبة قبلة هو الحق من ربهم، أو لا يعلمون أن الكعبة هي قبلة إبراهيم عليه السلام، وهذا متفق عند أهل الكتاب، وأن النبي محمدا صلى الله عليه وآله على ملة الحنيفية التي أمروا باتباعها. وتختتم آية القبلة بهذه العبارة الشريفة: وما الله بغافل عما يعملون، أي ليس سبحانه بغافل عن كتمان الناس الحق واحتكار ما عندهم من العلم والاطلاع. وإذا كانت الغفلة تعني عدم التحفظ على الشيء وعدم الاهتمام به، فمثل هذا المعنى محال بالنسبة إلى الله العليم الحكيم، فلا يعقل أن تطرأ غفلة منه سبحانه عن كليات الأمور ولا جزئياتها. وقد قيل في العبارة: تهديد إلى مرتكبي السيئات. وإلى لقاء آخر طيب معكم، نرجو لكم إخوتنا الأفاضل أهنى الأوقات وأنفعها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف هنا صرت أنا؟ قد كنت بين صحابي وما تنبهت إلا
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. الرئيس بزشكيان يؤكد أن الصراعات بين الدول الإسلامية هي نتاج مؤامرات الأعداء والصهيونية العالمية. شهداء وجرحى جراء خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. إصابات خلال محاصرة قوات الاحتلال منزلا في نابلس شمالي الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الخلافات والصراعات بين الدول الإسلامية ليست إرادة شعوبها، بل هي نتيجة مؤامرات أعداء الإسلام والصهيونية العالمية الذين يسعون إلى إثارة الفرقة وإضعاف الدول الإسلامية. وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، قال الرئيس بزشكيان: لقد أثارت الأحداث الأخيرة بين هذين البلدين المسلمين والجارين قلقا لدى جميع دول المنطقة بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتا إلى أن المنطقة بحاجة إلى السلام والتقارب والتعاون أكثر من أي وقت مضى. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بوصول 25 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، بينهم 16 جرى انتشالهم حديثا وشهيد ارتقى متأثرا بجراحه، إلى جانب إصابة 35 آخرين. وأوضحت الوزارة